بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب تقريب التدمرية للإمام أبي عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، المولود سنة 27 و300 وألف من الهجرة، والمتوفى سنة 21 و400 وألف من الهجرة، وهو أحد أئمة العصر المتضلعين في الفقه والعقيدة والعلوم النافعة. وأصل هذا الكتاب كتاب التدمرية، ما يسمى اختصارا بالتدمرية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي عليه رحمة الله، المولود سنة 61 و600، والمتوفى سنة 28 و700. والكتاب يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، بل بقواعد في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وفي الجمع بين الشرع والقدر، في الجمع بين الشرع والقدر. وأصل الكتاب كتاب مكتوب بأسلوب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الأسلوب ربما كانت العبارات فيه ليست مناسبة للمبتدئين، لا سيما بعد ضعف الهمم وانصرافها وبعد تأخر الزمن، فعمد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى تقريب التدمرية بأسلوب يناسب المبتدئين، وفيه فوائد جمة وترتيب حسن وتنسيق جيد. فهذا هو أصل ذلك الكتاب، والكتاب نسبته ثابتة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكره تلاميذه، فذكره ابن عبد الهادي في مؤلفات ابن تيمية، وذكره كذلك ابن القيم رحمه الله، وكلاهما من تلاميذ شيخ الإسلام، ذكره ابن القيم في مؤلفات شيخه ابن تيمية رحمه الله، وذكره كذلك أيضا غير واحد من تلاميذ ابن تيمية، بل ذكره ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه وأحال إليه. فنقرأ مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واخترنا أن يكون هذا الكتاب بعد القواعد المثلى لتعلقه بالقواعد المثلى من جهة اشتراك الكتابين في تقرير القواعد التي سار عليها أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه ذكر فرق أهل الضلال من المعتزلة والأشاعرة والجهمية وأضرابهم، ذكرها إجمالا وأجمل معتقد كل فرقة، وهذا يسهل عليك كثيرا الوقوف على العقيدة الصحيحة وتبين عقائد أهل الضلال والانحراف. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء، ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها. زيادة لفظ محجة في الحديث ليست ثابتة، والمؤلف رحمه الله لم يذكر أن كلامه حديث، فكلامه صحيح، تركهم على محجة بيضاء، حجة واضحة لا خفاء فيها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها، كما في حديث ابن عمرو عند مسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. قال: في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما، التخلي منهما أي قضاء الحاجة، وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك، وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والارتهان والتأجير والاستئجار والهبة والاتهاب وغير ذلك. إذن علمهم مسائل العبادات ومسائل المعاملات. مسائل العبادات هي فيما تقدم في الصلاة والصوم والزكاة والطهارة، والمعاملات في معاملة حسن الخلق ومعاملات البيع والشراء. قال: حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، أي لم يتركهم في التباس، بل بين لهم في شريعة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي وحي أوحاها الله عز وجل إليه كل شيء يحتاجون إليه، فما احتاجوا إليه فقد علموه وعلموه، وما لم يحتاجوا إليه فإنه لم يكن في دينهم ولا حاجة إليه. ولذلك نقرأ هذه الأيام في كتاب ابن عبد البر رحمه الله تعالى آثارا في جامع بيان العلم وفضله في الدرس العام مع الشيخ حفظه الله، آثارا في هذا الموضوع، أنه ما لم يكن دينا للصحابة رضي الله عنهم فليس دينا لمن بعدهم ولا يحتاجون إليه، ولا سيما فيما ابتدعه أهل الكلام وابتدعه أهل الانحراف والبدعة من مسائل شغبوا بها على الناس وأثاروها وضيعوا بها عقيدة المسلمين. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وذكر تمام الحديث: وأن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أن نستنجي بعظم أو روث. قال: وذكر تمام الحديث. قال: هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم، هذه الأشياء التي تقدمت كانت فضلا أي بعد أو مع تقرير أهم شيء في ذلك وأساس كل شيء، وهو أمور العقائد، ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم من كونه سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي يستحق العبادة ولا إله غيره، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مع توحيد الإلهية. قال: وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية. الأحكام الكونية التي يجريها الله عز وجل في كونه، وهذه لا بد أن تقع لأنها قضاء الله عز وجل وحكمه، وإذا قضى الله أمرا قال له كن فيكون، لا مبدل لحكمه ولا معقب لحكمه ولا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. هذه أحكامه الكونية من خلق السماوات والأرض وخلق الناس وما يحصل لهم فيها مما جرت به أقدار الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. هذه أحكام كونية. قال: والشرعية. الشرعية، الأحكام الشرعية، هي الأوامر والنواهي، الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي والمخالفات. هذه أوامر شرعية، وهذه الأوامر يؤمر بها العباد، فمنهم من يستجيب، ومنهم من يعرض ويتخلف، ومنهم من يقصر، ومنهم من يأتي بها على وجهها. الناس يتفاوتون في ذلك، وهي محل ابتلاء الله سبحانه وتعالى للعباد. ابتلاهم الله عز وجل بالأحكام الشرعية، بالأوامر والنواهي، خلقهم لأجل العبادة، والعبادة أمر ونهي، كما ابتلاهم بما يطرأ عليهم ويصير من قضاء الله عز وجل وقدره. قال رحمه الله: قال: وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة، أي ليست عبثا بل هي مبنية على حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى، كما دلت عليها على ذلك الآيات: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فهذا في الأمور الكونية. وفي الأمور الشرعية قال الله سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، قضى عليهم أحكاما كونية وشرعية لحكمة بالغة. قال: على بالغ الرحمة على بالغ الحكمة وغاية الرحمة. فأحكام الله عز وجل الشرعية قائمة على الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى إذ أمر الناس بشريعته وشرع لهم الشرائع، هذا رحمة بهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: وغاية الرحمة. ولهذا تجد المولى سبحانه وتعالى يذكر في كثير من الأحكام بعدها أن هذا رحمة وتخفيف منه سبحانه وتعالى لعباده. قال: فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبينا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين: نفي وإثبات. فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، إثبات ما يجب لله عز وجل من الربوبية، الإيمان بأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت مدبر الأمر مالك الملك، بيده ملكوت كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. ما يجب لله تعالى من الربوبية، وأنه لا أحد يتصرف في هذا الكون غيره سبحانه وتعالى، ولا أحد يفعل شيئا إلا بإذنه ومشيئته. قال: والألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة بأفعال العباد. إفراد الله عز وجل بأفعال العباد أن تكون عباداتهم خالصة لله سبحانه غير مشركين به. والأسماء والصفات إثبات ما وصف إثبات ما سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا إثبات ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته. قال والأفعال، ما يجب لله عز وجل من إثبات أفعاله، والأفعال داخلة في الربوبية. إن كان المراد أفعال الله عز وجل فهي داخلة في الربوبية، لأن إفراد الله عز وجل بأفعاله هذا توحيد الربوبية، وإفراد الله تعالى بأفعال العباد هذا توحيد الألوهية. قال رحمه الله وأما النفي، إذن الركن الأول الإثبات، والركن الثاني النفي، فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له. نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له. فنفي مشاركته، مشاركة غير الله لله عز وجل في الربوبية، هو اعتقاد أن لا أحد يتصرف في الكون، في الكون إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ودبره. والألوهية نفي مشاركة غير الله تعالى لله في الألوهية، فيما يجب له من الألوهية، أن لا يعبد غير الله، لا تعبد الأوثان ولا الأصنام، ولا تعبد الأولياء ولا القبور، ولا يتمسح بشيء من ذلك، ولا يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى الضر والنفع على ما يفعله عباد القبور وأهل الشرك والوثنيون قديما وحديثا. قال والأفعال وماذا، ونفي مشاركة غير الله عز وجل فيما يجب لله من الأسماء والصفات، أي فيما اختص الله عز وجل به من معاني الأسماء والصفات. فسيأتي معنا أن الله عز وجل سميع بصير، وأن العبد يقال عنه أيضا إنه سميع بصير، وهذا الاشتراك في الاسم لا يعني المشاركة فيما دل عليه هذا الاسم. فالله عز وجل سميع بصير يثبت له صفة السمع وصفة البصر كما يليق به سبحانه وتعالى لأنه أضيف إليه، والعبد يثبت له السمع والبصر كما يليق به، كما يليق بضعفه وعجزه. وهذا سيأتي تقريره إن شاء الله في إزالة هذا الالتباس والاشتباه في المشاركة في الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه وسمي بها بعض خلقه، سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في وقته. قال رحمه الله ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، استحقوا رضا الله عز وجل لهذه الآية، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم خلف خلوف، وخلوف جمع خلف، خلوف جمع خلف بسكون اللام، وخلف بسكون اللام لا يكون إلا في السوء، خلف بسكون اللام لا يكون إلا في السوء، بخلاف خلف بفتح اللام، خلف بفتح اللام يكون في الخير ويكون في الشر، وخلف بسكون اللام لا يكون إلا في السوء. كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار، في مشارق الأنوار على صحاح الآثار. القاضي عياض له كتاب مشارق الأنوار بين فيه الألفاظ الغريبة الواردة في الصحيح، وفيها يقول القائل: مشارق أنوار تبدت بسبتة، ومن عجب كون المشارق في الغرب. مشارق أنوار اسم الكتاب، تبدت أي ظهرت بسبتة، سبتة اسم المدينة التي منها القاضي عياض. ومن عجب كون المشارق في الغرب، القاضي عياض من المغرب، القاضي عياض من المغرب، فهو أتى بلطيفة في هذا البيت فقال: ومن عجب كون المشارق في الغرب، أي كون هذا الكتاب، هذا الكتاب في المغرب العربي. القاضي عياض إمام عصره في ذلك الوقت، إلا أنه في مسائل العقيدة مشى على طريقة الأشعرية في الأسماء والصفات رحمه الله. قال رحمه الله: ثم خلف خلوف عموا عن الحق أو تعاموا عنه فضلوا وأضلوا. عمى أي ضل، وتعامى أي عرف الحق وتركه عمدا، تعامى وتغافل. قال: فضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما، فأحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. حرفوها كطريقة الأشاعرة في أكثر ما ينتقد عليهم في مسائل العقيدة، حرفوا الكلمة عن مواضعه، وهكذا طريقة المعتزلة، أو كذبوها إن أمكنهم ذلك، وهذا مثل تكذيب المعتزلة للأحاديث الواردة في العقيدة بزعم أنها آحاد وأن العقيدة لا تثبت إلا بالمتواتر، وهذه إحدى الرايات التي رفعوها في الزمن الأول ولا تزال آثارها إلى اليوم لنفي صفات الله عز وجل وما يستحقه سبحانه وتعالى ولتحريف عقيدة المسلمين. فإذا جاء لهم في أمور الغيبيات بأمور ما يذكر في اليوم الآخر أو بعذاب القبر أو كذلك أيضا بالمسائل التي تكون في الدار الآخرة يؤولون كل ذلك، إن كان الدليل ثابتا في الكتاب أي في القرآن أولوه، وإن كان في السنة وأمكنهم أن يكذبوه بأن يقولوا إنه حديث أحد فعلوا ذلك، قاتلهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين. لو جئنا نعرض عرضا سريعا إلى بدء وانتشار الخلاف العقدي الذي حصل في أوساط المسلمين كما ذكره عبد القاهر البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق في مقدمة الكتاب، ذكر رحمه الله أن الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقون عقائدهم وكل شيء مما ينفعهم وجاءهم به النبي عليه الصلاة والسلام من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن يؤثر خلاف، ولو وجد خلاف ردوه إلى الله وإلى الرسول، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالوحي. فلما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ خلاف بين الصحابة، ومن أول ما بدأ من الخلاف أنهم اختلفوا في موته عليه الصلاة والسلام، هل مات أم لم يمت. فلما تلا عليهم أبو بكر رضي الله عنه القصة الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية، فعند ذلك أذعنوا لهذا الدليل العظيم، وكأن بعضهم لم يسمع تلك الآية إلا في ذلك الموقف. والقصة معروفة في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا زال الخلاف بهذه الآية، التي تلاها الصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك نشأ خلاف في مكان دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر البغدادي أن بعضهم كان يقول يدفن في مكة لأنها مولده، وبعضهم قال بل يدفن في المدينة، حتى جاء من أخبرهم أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، أبو بكر رضي الله عنه، فأذعنوا لهذا أيضا وجاءهم. ثم بعد ذلك اختلفوا في تغسيله عليه الصلاة والسلام، حتى سمعوا مناديا أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه، فزال الخلاف. ثم بعد ذلك اختلفوا، أو في ذلك الحين اختلفوا في الإمامة، فكانوا يأخذون ويعطون في الأقوال في سقيفة بني ساعدة، حتى استقر الأمر على مبايعة الصديق رضي الله عنه، فأذعن الناس كلهم لذلك وبايعوه، بايعه المسلمون جميعا، حتى علي رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق بعد ذلك، فزال الخلاف. ثم بعد ذلك اشتغل المسلمون بقتال مانع الزكاة، واشتغلوا بقتال المرتدين من أصحاب مسيلمة الكذاب، وهكذا ممن ادعى النبوة كالأسود العنسي وسجاح وطليح سيد الأسدي. ثم بعد ذلك اشتغلوا بقتال فارس والروم، هكذا مضت حياة الصحابة، ولم يكن يؤثر بينهم خلاف عقدي في المسائل الاعتقادية، بل كانوا مجمعين وكانوا يدا واحدة في مسائل الاعتقاد، وإنما كانت بينهم بعض المسائل الخلافية في أمور تتعلق بالفرائض مثلا، مما يختلف فيه الفقهاء كمسائل الجد والإخوة، وهكذا بعض مسائل تقسيم الفرائض والمواريث، وبعض مسائل العبادات كالصلاة في بعض مسائلها أو الطهارة إلى غير ذلك. وهذا إلى 6 سنوات من خلافة عثمان رضي الله عنه، فعند أن مضت نصف خلافة عثمان رضي الله عنه بدأ يظهر من يشيع في الناس أمورا ينقمها على عثمان رضي الله عنه، وبدأوا يروجون لذلك، حتى آل بهم الأمر إلى أن قتلوه ظلما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في القصة المعروفة عند أن جاء الخوارج من مصر ومن الشام أو من بعض الأماكن، وتواردوا إلى المدينة وحاصروا عثمان رضي الله عنه، حتى آل الأمر إلى قتله مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعند ذلك بدأ الخلاف ينتشر بين الخلاف صار بعد ذلك بين ماذا؟ بين قاتله وخاذله، أو يعني يقال في عبارة أخرى ظهر الخلاف بعد ذلك في قاتله وخاذله، أي بعضهم يطلب بدم عثمان رضي الله عنه، وهكذا بعضهم يشيع أن الصحابة رضي الله عنهم خذلوه إلى غير ذلك مما هو كذب وافتراء، فبدأ يدب خلاف، وهو الباب المكسور بعد عمر رضي الله عنه، كسر الباب فانفتح على الناس، انفتحت فتن رضي الله عنه بعده، وهكذا اختلاف الناس بعد ذلك لم يقف إلى اليوم. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، الصحابة رضي الله عنهم كانوا في زمن عثمان رضي الله عنه كانوا كلهم ينكرون هذا الأمر الذي حصل من الخوارج رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ثم بعد ذلك آلت الخلافة إلى علي، وحصل ما حصل في شأن أصحاب علي وأصحاب الجمل، وهكذا بعد ذلك بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في صفين وفي حكم الحكمين أشياء. ثم ظهرت هذه الأشياء التي جرت بين الصحابة، مذهب أهل السنة هو الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمع عن الصحابة أجمعين، وأنهم مجتهدون وأنهم مجتهدون في ذلك، والوقوف عن الخوض فيما شجر بينهم. ولذلك تجد أهل البدع من الروافض وغيرهم يثيرون هذه المسائل التي شجرت بين الصحابة رضي الله عنهم لأجل أن يوغروا الصدور على بعض الصحابة، ولأجل أن ينسبوا الظلم، وكذلك أيضا إلى ينسب الظلم والجور والتمالؤ إلى بعض الصحابة حتى تنفذ أغراضهم التي يريدونها. على كل، بعد ذلك ظهر في زمان المتأخرين من الصحابة رضي الله عنهم ظهر خلاف القدرية. إذن البدع التي ظهرت، أولا بدعة الخوارج ظهرت في عهد علي رضي الله عنه، بدعة الخوارج، بل في عهد عثمان عند أن خرجوا عليه، ثم استطار أمرها في عهد علي وقاتلهم علي بعد أن نظرهم ابن عباس. فبدعة الخوارج التي كان أصلها ذلك الذي قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. بدأت بدعة الخوارج، انتشرت بعد ذلك في خلافة عثمان وفي خلافة علي رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على قتالهم، ولم يكن في الخوارج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وهكذا في زمن علي رضي الله عنه وفي خلافته ظهرت الرافضة، الرافضة أو الذين يؤلهون عليا من السبئية، ومن إليهم أو من تأثر بهم أو من أخذ فكرهم بعد ذلك، وبدأت الرافضة تنتشر من ذلك الوقت. إذن فرقتان: الخوارج والرافضة. وفي أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم ظهر خلاف القدرية، ظهر خلاف القدرية في القدر والاستطاعة، خلاف معبد الجهني وغيلان الدمشقي والجعد بن درهم، وتبرأ منهم الصحابة، تبرأ منهم عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وهكذا ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن أبي أوفى، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم ممن كان في ذلك الوقت تبرأوا من هذه الأقوال المخالفة وهذه الإحداثات في عقيدة المسلمين، وأوصوا من جاء بعدهم بهجر هؤلاء وبالتبرؤ منهم وبعدم مجالستهم، كما هو معلوم بالآثار. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه فيما ثبت عنه في الشريعة للآجري وفي غير مصدر: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، ممرضة للقلوب. فأهل الأهواء ظهروا في أواخر عهد الصحابة، زاد أمرهم في مثل هذه الخلافات. ثم بعد ذلك ماذا انتشر الأمر؟ بدأ خلاف في المرجئة والقدرية، وظهر ما سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سنقرأ الآن. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إلى أن قال: فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين، الخلفاء راشدون جميعا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين. يقول: إذا ظهر النقص في ولاة الأمور هذا ينعكس على أهل العلم والدين فيظهر فيهم النقص. قال: فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعة الخوارج والرافضة، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. إذن الخوارج والرافضة خلافهم متعلق بالإمامة، كانوا يعتقدون أن عليا هو الأولى بالإمامة من أبي بكر وعمر وعثمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له. إذن أمر الرافضة تعلق بالإمامة، والخوارج كذلك كانوا يكفرون عليا. لماذا رضي بحكم الحكمين وقبل ذلك قتلوا عثمان، فأمرهم متعلق بالإمامة والخلافة الروافض والخوارج، وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية، توابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية كالتكفير بمجرد ارتكاب الكبيرة كما هو مذهب الخوارج، يكفرون بارتكاب الكبيرة. قال: وكان ملك معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه ملكا ورحمة، ملك معاوية كان ملكا ورحمة، فلما ذهب أي توفي رضي الله عنه وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق، ومن الذين خذلوا حسينا رضي الله عنه، من الذين خذلوا حسينا رضي الله عنه؟ الرافضة كاتبوه بأنهم قد بايعوه، فلما قدم عليهم خذلوه وأسلموه، وأسلموه ماذا بارك الله فيك، ولم يناصروه، بل قاموا مع عبيد الله بن زياد يدا واحدة في قتاله، كما ذكر البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق. وذكر رحمه الله أن أهل الكوفة من الرافضة مشهورون بالغدر، حتى صار مثلا أغدر من كوفي، أغدر من كوفي، وأنهم وأن غدرهم هذا تجلى في ثلاث صور. الصورة الأولى في خذلهم، أولا في غدرهم بالحسن ابن علي قبل الحسين، فإنهم حين أن آلت الخلافة أو آل الأمر إليه بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه سار إلى المدائن، فبينما هو يسير ويجمع القوم والناس طعنه بعض الرافضة حتى سقط عن فرسه رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولم يمت في ذلك، وإنما حصل له أذى من الرافضة. فهذا أول غدر، غدروا بالحسن بن علي، غدروا بالحسن بن علي رضي الله عنه، والغدر الثاني بالحسين، والغدر الثالث بزيد بن علي ابن الحسين زين العابدين، ذكرها مفصلة البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق. قال رحمه الله تعالى: قال: وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق وفتنة أهل الحرة بالمدينة، فتنة أهل الحرة بالمدينة، وقعة الحرة وقعة معروفة مشهورة حصل فيها أن جند الشام استباحوا المدينة، بمعنى أنه حصل فيها قتل وقتال، وقتل فيها خيرة الناس في المدينة في ذلك الوقت، فتنة جرت في ذلك الزمن. قال: وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير، قام عبد الله بن الزبير يأخذ البيعة من الناس بعد موت معاوية، وبايعه الناس في الحجاز في مكة والمدينة، فحاصروا مكة. قال: ثم مات، مات يزيد وتفرقت الأمة، مات يزيد وانكشف الحصار عن مكة وعاد جند الشام إلى الشام، ثم مات يزيد وتفرقت الأمة، ابن الزبير بالحجاز وبنو الحكم بالشام، ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، المختار بن أبي عبيد الثقفي وثب بالعراق، وثب بالعراق وزعم أنه يتتبع قتلة الحسين، أنه يتتبع قتلة الحسين، ثم آل به الأمر إلى أن تكهن وادعى النبوة. قال رحمه الله: ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم. قال: حدثت بدعة القدرية والمرجئة، فردها بقايا الصحابة الذين كانوا موجودين من الصحابة، ردوا هاتين البدعتين، بدعة القدرية وبدعة المرجئة. قال: مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض. قال رحمه الله: وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد، وهذا سيأتي تفصيله في موضعه، كما يتكلم فيها المرجئة، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال: والمؤمن والفاسق، من يوصف بالإيمان ومن هو الذي يوصف بالفسق، ونحو ذلك من مسائل الأحكام، الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام، أي من الذي يسمى بأنه مسلم أو مؤمن، ومن الذي يسمى بأنه كافر، وهكذا الأحكام، من يحكم عليه بالفسق، ومن يحكم عليه بالكفر، ومن يحكم عليه بالبدعة. قال: والوعد والوعيد. الوعد ما وعد الله عز وجل به الأبرار، والوعيد ما توعد به الفجار أو العصاة. قال: ولم يتكلموا بعد في ربهم. انظر الآن، ابن تيمية رحمه الله يذكر لنا إجمالا كيف بدأت قرون أهل البدع والأهواء في مسائل الأسماء والصفات تظهر. يقول: إلى هذا الوقت لم يتكلموا بعد في ربهم، لم يتكلموا في الأسماء والصفات، وإنما كان كلامهم دائرا حول الإمامة والخلافة وحول مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. ولهذا أدخلها أهل السنة في كتب العقائد، فتجد في مثل العقيدة الواسطية، وفي مثل لمعة الاعتقاد، وفي مثل الطحاوية وغيرها، تجد كلاما لأهل السنة والجماعة في مسائل الخلافة والإمامة، وفي مسائل كذلك الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، يذكرون معتقد أهل السنة لأنه نشأ الخلاف فيه قديما. قال رحمه الله: ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين، من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث. قال: حين شرع القرن الثالث تابع التابعين، أو حين شرع القرن الثالث. من هم القرن الثالث؟ تابع التابعين، تابع التابعين، ينقرض أكثرهم. حين بدأ انقراض أكثر تابع التابعين، بدأت الكلام في الصفات في الله عز وجل. قال رحمه الله: فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه. هذه فائدة، أن الاعتبار بالقرن هو الاعتبار بأكثره وهم وسطه، الذين يكونون في وسط القرن إذا ذهبوا يقال ذهب القرن حتى ولو بقيت بقايا. قال رحمه الله: فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه. وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، أي أكثر الصحابة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر يسير، إلا نفر قليل. وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، لأن كثير من صغار التابع من صغار الصحابة كان في أعمارهم جمهور التابعين، فالذين تبعوا بإحسان كانوا في من حيث الأعمار ربما في أعمار صغار الصحابة، وربما أكبر من صغار الصحابة من حيث العمر، لكنهم لم يقدر لهم أن رأوا ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وجمهور تابع، قال، انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، عبد الملك بن مروان، ابن الزبير في الحجاز وابن مروان في الشام. قال: وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، وصار في ولاة الأمور كثير من العجم. ومن هنا دب أو انتشر الخلاف أكثر، وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم، إما أن يكونوا من مساندي ووزراء ذلك الأمير، أو يكون لهم نسل واتصال من حيث التسري والقرابة، تزوج خليفة ببعض النساء من الأعاجم فتلد له فينسب إليه ويكون له عرق في الأعاجم. وليس هذا ذما للعجم على الإطلاق، ليس هذا ذما للعجم على الإطلاق، ولكن يريد أن يبين أنه بسبب هذا انتشرت كتب الفلسفة وكتب كذلك الكتب التي أفسدت كثيرا من عقائد المسلمين. قال: وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم، وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب، صار الأمر بيد بعض الذين كانوا الساعد الأيمن لأولئك الخلفاء، ولا سيما في الدولة العباسية كانت الصورة أو كان الخليفة مجرد صورة، مجرد شيء هكذا ينصب لا شأن له في تنفيذ الأمور، وإنما تنفيذ الأمور ليكون لمن تحته. قال: وصار في ولاة الأمور، قال رحمه الله: وعربت بعض الكتب العجمية. هذا الذي يريده، عربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفشي الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف. قال رحمه الله: حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف، وحدث التجهم وهو نفي الصفات وبإزائه التمثيل، تمثيل صفات الخالق بالمخلوق، طرفان نقيضان، إلى أن قال: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا. لماذا ساق لك هذا الإجمال؟ حتى تعرف أصل انتشار الشر، أصل انتشار الشر، فإن هذا من أهم ومن أعظم العلوم نفعا، أن تعرف أصول الشيء وأن تعرف مبادئه وأن تعرف كذلك أيضا ما تولد عنه وكيف تولد ومن أين نشأ. قال: إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة، يبقى في قلبه حسكة. الحسكة، الحسك نبات له شوك ذو ثلاث شعب. الحسك أصله نبات له شوك ذو ثلاث شعب، ومعنى يبقى في قلبه حسكة معناه أنه يبقى في نفسه شيء من عدم الإلمام التام بتلك المسائل وبتلك مثلا العقائد وبطريقة القوم وكيف نشأوا، تزول هذه الحسكة بمعرفة نشوء البدع، تزول هذه الحسكة. فإذا نختم بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 19203، فائدة متعلقة بهذا الكلام الأخير، في مجموع الفتاوى 19 صفحة 203، قال: لابد أن يكون مع الإنسان، لابد أن يكون مع الإنسان، ذكر رحمه الله قال: نحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لسائر الأمة، فنقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية، أصول كلية ترد إليها الجزئيات، أصول كلية ترد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. وإلا أي إن لم تكن عنده أصول كلية ولا معرفة بالجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم، فيتولد فساد عظيم. إذن هذا الكتاب في مقدمته صور لك كيف بدأ الخلاف يدب وكيف انتشر وكيف استغل أهل الأهواء بعض الأمور فبدأوا في نشر عقائدهم الفاسدة. ثم أيضا هذا الكتاب يجمع لك أصولا كلية جامعة تنفعك في العقيدة الصحيحة، في عقيدة أسماء الله عز وجل وصفاته. ولهذا كان اختيارنا عليه أن تبدأ أولا بتأصيل القواعد التي يمشي عليها أهل السنة، وبالإلمام بالقواعد العامة التي يسير عليها أهل الأهواء والبدع، ثم بعد ذلك تنطلق في الكتب التي تتكلم على تفريعات المسائل العقدية، على المسائل العقدية بالتفصيل، تفصيلات المسائل العقدية، فإن هذا من أنفع ما يكون، هذا من أنفع ما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.